بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا، صلى اللهم عليه وعلى آله، رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله الذين قالوا بالحق وبه كانوا يعدلون. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأكارم، وصلنا في شرح متن لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله إلى قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. هذا الكلام الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله يريد أن يبين فيه منهج أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين، ولذلك قال هنا من أهل القبلة، فليس الحديث هنا عن أهل السنة فقط، وإنما بشكل عام يقول: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. في هذه الجملة بعض الجوانب التي يحسن الإشارة إليها. طبعا هذه الكلمة يا أخواني ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في اللمعة، وذكرها كذلك الطحاوي، الإمام أبو جعفر الطحاوي، في متنه في العقيدة. لكن الإمام الطحاوي رحمه الله قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أي نعم، فهنا نجد أن ابن قدامة رحمه الله قال: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، لكن ذاك زاد بقوله: ما لم يستحله. نعم، طيب، هل الكلمة أو العبارة فيها خلل أو لا يوجد فيها خلل؟ بعض الناس من الشراح يقولون بأن هذه الكلمة فيها خلل، وذلك أنه حينما يقال بأننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، فهذا معناه أننا يمكن أن يكون هذا الأمر على إطلاقه، فأي ذنب لا يكفر فيه الشخص، يمكن أن يفهم بهذا الفهم. ولذلك قال بعضهم: الأفضل أن تكون ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، يعني إنه نحن لا يمكن لنا أن نعتبر كل شخص وقع بذنب من هذه الذنوب يتم تكفيره، لأنه كل ذنب لا يمكن تكفيره، لكن هنالك ذنوب إذا وقع فيها الشخص يكفر فيها. فلذلك هم أضافوا هذه الكلمة لبيان معنى أن هنالك ذنوب لا يكفر بها الشخص، ولكن هنالك ذنوب يكفر بها، فبعضهم أضاف هذا التقييد بكل ذنب، وبعضهم أضاف، طبعا عندنا التقييد هنا في متن لمعة الاعتقاد، وبعضهم أضاف: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فقالوا إن هنا المقصود أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، إلا يعني إذا استحل هذا الذنب، سواء كان هذا الاستحلال يعني استحلالا اعتقاديا أو استحلالا قوليا أو استحلالا عمليا بهذه الطريقة يقولون، بهذه الطريقة يقولون. طيب، ومراد المؤلف هنا الرد على من يكفر بفعل الكبيرة من الخوارج ومن شابههم في الحكم، وإن كان في حكم المآلي الأخروي وهم المعتزلة. نحن لا نرى أن من يفعل الكبيرة يكفر ولا يخرج من الإسلام ولا يخلد في النار، لأنه قد يحصل من المسلم سب ولعن وشتم وقتل وفعل كبائر، لكنه لا يصل فيها إلى درجة الكفر بالله. ولذلك رب العالمين قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأثبت هنا أن هنالك من المؤمنين أناس يقتتلون. إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن حفيده. فإذا هنا يدل على أن الشخص المسلم يفعل الكبيرة، ولكنه قد يفعل الكبيرة ولكنه لا يكفر بها، ما دام أنه لم يعتقد حلها. وقالوا كذلك ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه. إذن هذا الموضوع لأجله عقد الإمام ابن قدام رحمه الله تعالى هذا الكلام، لأن هذا الكلام فيه رد على طائفة من تقول بأنه من يفعل الكبيرة خلاص كافر، خالد مخلد في النار، وهو في الدنيا حلال الدم، كما هو قول الخوارج. هنالك فئة من الخوارج وهي فئة الإباضية، موجودة الآن في عمان وفي بعض المناطق في الصحراء الجزائر، يقولون هو في الدنيا كافر كفر نعمة، ولكنه في الآخرة خالد مخلد في نهر في جهنم. الفرقة الثانية اللي هم المعتزلة، المعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، ليس بمسلم وليس بكافر، لكن في الآخرة هو خالد مخلد في النار، هو خالد مخلد في النار. هذا الكلام الذي يقوله المعتزلة. لكن نحن يا أخواني عندنا عقيدة أهل السنة والجماعة، لا، المعاصي والذنوب لا يكفر مرتكبها والقائل بها، لأن الذنب حينما يطلق لا يطلق على المسائل التي تتعلق في أصول الإسلام الكبرى. الذنوب والمعاصي والفواحش والكبائر والخطايا سميها ما شئت، هذه يفهم هكذا، يفهم من الناس بشكل عام، يعني بشكل عام أنها ما دون الكفر، ما دون الشرك، قام بذنب. ما يعني يندر أن يقع في ذهنك أنه قام بذنب بمعنى أنه ذنب كفري، أو قام بفعل فاحشة، أو بفعل كبيرة، أو بفعل معصية. نعم، لكن هل الكفر معصية؟ نعم. وهل الكفر ذنب؟ نعم. لكن هنالك كلمات في اللغة العربية ألصق وأدق وأوثق من كلمات أخرى. لذلك فرق بين أن تقول فلان فعل كفرا فلان، ولذلك الأصل إذا سمعت كلمة الكفر إنه هذا الأمر، خاصة إذا كان للتعريف، إنه هذا كفر أكبر، وأن كلمة الكفر أخطر من كلمة ذنب. ذلك الكفر، الشرك، الردة، النفاق، هذه أشياء يقصد بها في الأصل ما يخرج الإنسان عن الإسلام. لكن الذنب، المعصية، الفاحشة، الكبيرة، أشياء دون الكفر الأكبر، دون الكفر الذي يخرج الإنسان من الملة. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد بابا في صحيحه وقال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. فكلمة الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يعني يمكن أن تحمل على محمل حسن من دون هذه الاستثناءات، أننا نقول لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، يعني المقصود به عموم الذنوب، لكن مسائل القضايا التي يعتقد فيها الكفر أو تكون هي من أسباب الكفر فإنه يكفر بها. ولذلك قال بعدها: ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، يعني عمل عملا فيه كبيرة، عمل معصية من الأشياء، يمكن أن يكون مسلما ومن أهل القبلة. ولذلك لاحظوا أن هذا الكلام كذلك كان موجودا في كتب السابقين لكن بعبارات مختلفة بسيطة. يعني نجد كلام أبو الحسن الأشعري قال: ندين بألا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه. وذلك مثل على ذلك، على مثل هذه الذنوب بإيش؟ قال: كالزنا والسرقة وشرب الخمر وإلى آخره. طيب، أبو بكر الإسماعيلي كذلك في اعتقاد أهل الحديث وأهل السنة والجماعة قال من ضمن الأشياء، قال: لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا فإنه لا يكفر، ويرجون له المغفرة والرحمة. أو كما قال أبو ابن بطة العكبري رحمه الله قال: أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بمعصية. هذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله. فالكلمة إخواني الأكارم بالنسبة للذنوب الصغائر والكبائر هذه لا يمكن أن يعني يكفر من يفعلها إلا من استحلها، إلا من استحلها، والتي يحصل بها الاستحلال هو ما يجمع على تحريمه، يعني لا يوجد فيه لا شبهة ولا تأويلات ولا ذرائع ولا تسويغات. أي نعم، ما يجمع على تكفيره. طيب، إذا الكلمة هنا واضحة: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. لا نخرجه عن الإسلام بعمل، لكن هنالك أعمال يمكن أن يكون الشخص قد كفر فيها واستحلها. شخص مثلا يا إخواني الأكارم والعياذ بالله مثلا سب الله أو سب الرسول أو وضع المصحف في المزبلة أو سجد لصنم أو سجد لقبر والعياذ بالله، هذه من القضايا الخطيرة التي تؤثر على دين المسلم، تؤثر على دين المسلم، ويكون بهذه الحالة والعياذ بالله قد فعل وقد قام بعمل لعمل كفري، قد قام بعمل كفري. فالموضوع ليس موضوعا سهلا، الموضوع ليس موضوعا سهلا، على أننا علينا أن نعتبر عدة أمور في قضايا الحكم في التكفير، ومن له الحق في الحكم في التكفير، ومن الذي يكفر، وما هو موضوع الشيء الذي يكفر فيه، وهل ما يقال بأنه كفر هو بالفعل كفر، وأنه هذه قضايا أخرى لم نتحدث عنها أو لم نخض بها كثيرا. طبعا هنا يا أخواني ركز على قضية أهل القبلة. نعم، أهل القبلة اللي هم عموم المسلمين، عموم المسلمين. فعموم المسلمين يعتبرون من أهل القبلة، وهذا مصطلح مهم ويمكن أن يفيدنا كثيرا في التعامل مع الناس ومع المخالفين، خاصة أن هذا المصطلح له أصله الشرعي في صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته فلا تغفر الله في في ذمته. وجاء كذلك حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا عند البخاري: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إذن كل من يقول أنه مسلم ويستقبل القبلة ويأكل طعام المسلمين ويحرم ما يحرم المسلمون فهذا يا إخواني من أهل القبلة، فهذا من أهل القبلة. وبهذه الحالة يا إخواني الأكارم، لا يجوز لأحد مطلقا أن يكون حاكما عليهم بالتكفير، حاكما عليهم بالتكفير، هذا لا يجوز. يحذر المسلم، هل يمكن أن يحصل شخص ما منه عمل كفري ويكفر به من أهل القبلة؟ يمكن. الآن أهل النفاق إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لا كاذبون. فيوجد من أهل القبلة أناس من أهل النفاق، لكن هؤلاء علينا يا أخوان الأكارم أن نعرف قضية مهمة جدا، أنهم في الأصل يتعامل معهم بالتعامل مع عموم المسلمين، إلا إذا بان كفر الرجل واتضح وعرف أمره واشتهر ولم يكن في قتله مفسدة وعدة اعتبارات معينة، يمكن أن يكون هذا يا إخواني، يمكن أن يكون هذا له حكمه الخاص، له حكمه الخاص. وهذا يا إخواني المصطلح، مصطلح أهل القبلة، يعني هو من المصطلحات التي راجت عند العلماء وعملوا بها واعتبروها، خاصة أن مسألة القبلة والصلاة إلى جهة القبلة وإلى مكة، هذا مما يعطي للإنسان معنى الديانة ومعنى الإسلام. هذا في الأصل يعطي للإنسان معنى الديانة ومعنى الإسلام. ولذلك ابن تيمية رحمه الله قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. هؤلاء يعتبرون من أهل القبلة، هؤلاء يعتبرون من أهل القبلة، ولهم اعتبارهم الذي يعصم دمهم. ولذلك الصلاة كانت شعارا للمسلم، الصلاة كانت شعار للمسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. طيب يأتي رجل فيقول مثلا: أنا أنكر القيامة، أنكر معاد الأبدان، أنكر. هذا لا يكون يا أخواني من أهل القبلة أصلا، هذا رجل إيش؟ يعتبر كافر بالله. لذلك لا يأتي رجل فيقول: لا يوجد هناك بعث، لا يوجد هناك حشر، لا يوجد هنالك نشور، لا يوجد هنالك إحياء للموتى، لا يوجد. هذا يا أخواني الأكارم، هذا خلاص اختلف حاله، هذا خرج من أن يكون من الفرق اللي هي يا أخواني الأكارم من الفرق البدعية، مثل المعتزلة، مثل الخوارج، مثل الجهمية، إلى أن يكون من الفرق الكفرية، من الفرق الكفرية. لذلك ابن تيمية رحمه الله قال: لم ينكر القيامة ومعاد الأبدان أحد من أهل القبلة، وأنكر هذه الأمور التي جاءت بها الأحاديث المستفيضة، اللي هي إيش؟ هذه الأمور التي جاءت بها الأحاديث المستفيضة مسائل أخرى غير مسائل غير مسائل التي ذكرها الإمام ابن القيم الإمام ابن تيمية، مثل القيامة ومعاد ومعاد الأبدان. فيا أخواننا الكرام، هذه من النقاط التي يمكن التنبيه عليها. طيب، قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. هذا كذلك فيه دلالة على أن الحج اللي هو مجمع العمل البدني، والجهاد وهو كذلك مجمع عمل بدني، ماضيا. ماضيا يعني سائرا، ماض إلى قيام الساعة، وهذا يكون مع طاعة كل إمام، يطاع الإمام في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويعصى إذا عصى الله، سواء كان هذا الإمام بر أو كان فاجر. طبعا الحديث في قوله صلوا خلف كل بر وفاجر، هذا الحديث الصواب أنه لا يصح، كما بينه الإمام الدارقطني رحمه الله وابن حجر العسقلاني. لكن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، يعني فيما أتذكر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأنس بن مالك وغيرهما من صحابة رسول الله، كانوا يصليان خلف الحجاج. ومن المعلوم أن الحجاج كان رجل فاجر وسفاك للدماء. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث الصحيح: يخرج من ثقيف كذاب ومبير. الكذاب اللي هو المختار بن أبي عبيد الثقفي، من ادعى النبوة وكذب، والمبير اللي هو الحجاج بن يوسف الثقفي، كان يقتل حتى يجعل الناس بورا من كثرة قتله. لكن مع هذا كله، ابن عمر وأنس ما اعتبروا كافر وصليا خلفه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري: يصلون، يعني الأمراء هؤلاء، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مفارقة الجماعة، من مفارقة الجماعة. وقبلها تذكرت أن الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف الوليد بن عقبة، وكان خيف بن عقبة شارب خمر، شرب الخمر ما يحتاج، معروف أنه كبيرة من كبائر الذنوب وذنب ومعصية وفجور، ومع ذلك صلى ابن مسعود خلفه. هل يعني هذا الصلاة خلفه إقرار له على هذا لا يظنه عاقل، لكنه المراد أنه لم يرد أن يفارق الجماعة. لذلك هنا جاءت الأحاديث، حديث ابن عباس في البخاري ومسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه، واحد يشرب الخمر مثلا أو يظلم أو كذا، قال: فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، يعني يموت كما يموت أهل الجاهلية. وليس معنى ذلك تكفيره. وحديث كذلك أبو ذر رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال له، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: اسمع وأطع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولو لحبشي كان رأسه زبيبة. اسمع وأطع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له عن أولئك الحكام: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي رواية: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا ليس معناه تكريس الاستبداد أو للظلم كما يظنه بعض من غابت عنهم هذه المفاهيم. كلا، أن يحصل هنالك صبر على مثل هذا، ونحن نتكلم عن مسائل يا إخوة دون الكفر. يعني تلاحظوا كل هذا الكلام، يعني هل يجوز لأحد أن يصلي خلف رجل كافر أو يحج خلف رجل كافر أو يجاهد خلف رجل كافر؟ لا، وإنما هو المقصود به هنا البر، والبر أخرجناه من الدائرة لأنه هذا متفق عليه. الفاجر هذا لا يمكن لأحد أن يقول إنه هذا كافر. فكل هذه الأشياء، نعم صلي وحج وجاهد وافعل الخير ما دام أنه فاجر ظالم فاسق، لكنه لم يصل درجة الكفر بالله عز وجل. والصبر على هذا والمصابرة لا يعني كذلك الصبر هو أن ترضى أو تسلو كما تسلو البهائم كما يقول ابن القيم رحمه الله، وإنما أن تسعى للتغيير، لكن ليس عن طريق تأليب الناس وزرع الفتن والمشاكل التي تكون خطرها أشد بكثير من الخطر الواقع، خاصة حاكم ليس كافرا. وهل عندك قدرة على الإزالة؟ وهل عندك القدرة على إيجاد البديل؟ وهل عندك قدرة على حقن الدماء وصيانة الأعراض؟ وهل عندك قدرة على حماية بيضة الإسلام وحوزة المسلمين من أن يتعرض لها أناس من أهل الكفر والنفاق، أو أن يؤتى بشخص منهم يفعل الأفاعيل؟ هذا كله يا أخوان نتحدث عنه إيش؟ إذا كان الحاكم مسلم لكنه ليس تقيا وإنما فاجر. الآن مسائل الحكم على الحاكم إذا كان كافرا، الأمر يختلف، لكن هل معنى ذلك أن الخروج عليه هكذا مسموح؟ لا، كذلك مقيد بقيود مهمة جدا، ومن أبرزها وأهمها في ذلك ألا يحصل من جراء الخروج عليه فتنة أعظم وأكثر من فتنة الحاكم الكافر الموجود، ومحاولة تأمين البديل، وألا يكون هذا البديل أسوأ من ذي قبل، وألا يكون ذلك عن طريق التغلب، وإن كان التغلب يعني من ناحية إنه حاكم تغلب، حاكم مسلم، تكلم عن حاكم مسلم صالح للحكم، وإن كان دينه من حيث قيامه بالفضائل الأعمال والكثير من المستحبات ضعيفا، لكن المهم أنه يقوم بأركان الإسلام وأصول الدين العامة. لو أنه تغلب، هل يكون تغلب بمعنى أنه خلاص تحكم، بمعنى أنه تمكن، بمعنى أنه استبد، بمعنى أنه ثبت نفسه؟ هل معنى ذلك أن أقول لا قم ضده بعمل ما يؤدي إلى إزالته؟ والله إذا كان يمكن إزالته من خلال مجلس شورى، من خلال أناس يقومون، من خلال إزالة عبارة عن استبدال هذا بشخص آخر، فهذا لا شك أنه هو الأولى والأفضل والأجمل وهو الأخلق والأوجب كذلك. لكن ما تمت القدرة ولا الاستطاعة. هل يكون حاكما؟ يكون حاكما. هل يرضى به؟ لا يرضى به، ولكن هل يطاع في طاعة الله؟ هل يحج خلفه؟ يجاهد معه؟ نعم، يمكن أن يحصل هذا كله. وإن كنا لا نرضى عن طريقة هذه عن قضية التغلب، الأفضل في دين الإسلام هو أن يكون هذا من خلال الشورى، والشورى من أهل الحل والعقد ينتخبون ويخرجون شخص يمثل عموم الناس ليكون حاكما، أو بأن يعهد من شخص صالح إلى فئة ما يختار من بينهم. أو أن يتم اختيار الناس لهذا الحاكم، لكن تغلب هذا. بعض الناس يقول انظروا من يتبع كتب المتقدمين من أهل الحديث والأثر يرى أنهم يكرسون معنى الرضا بالحاكم المتغلب. كلا، هذه قراءة منقوصة ومبتورة، إلا من كان هو أصلا بذاته رجل منحرف في التفكير ويؤيد التغلب بشكل عام والظلم، فهذا ليس كلامنا عنه ولا معه. نحن نتكلم هنا عن حالة إجرائية علاجية جراحية، حصل هنالك إشكال، تغلب شخص ما وهو مسلم، ليس فاجر، ليس منافق، ليس مرتبطا بأعداء الإسلام، ليس خائنا للدين. هنا هذه القضية تحصل. هل يستثار الناس عليه وربما تحصل من وراء ذلك مقتلة أعظم ومفاسد أكبر أو لا؟ لا، تجنب مجتمعات المسلمين هذه الفتن، ويصبر حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. ولذلك ما معنى أن نفهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات في ميتته جاهلية، وهذه الأحاديث الأخرى. نفهم منها يا أخوان الأكارم ما ذكرته لكم قبل قليل، ولا نفهم منها أنه نحن نرضى بهذا الشيء، نرضى به. فرق بين الصبر وبين الرضا، فرق ما بين الصبر وما بين الرضا، فرق ما بين المحبة للشيء وما بين كره هذا الشيء، لكنك عليك أن تنتظر الفرصة، عليك أن تنتظر الفرصة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. يعني هنالك تعرفون منهم أشياء صحيحة وكثيرة وتنكرون أشياء كثيرة. قال: فمن أنكر فقد برئ. النبي عليه الصلاة والسلام حثك على أن تنكر، ومن كره فقد سلم، تسلم من شرهم وتسلم من الدخول في فجورهم. قال: ولكن من رضي وتابع. فلاحظوا هنا الفرق ما بين قضية الرضا والمتابع وغيرها. طيب، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما صلوا، لا ما صلوا. هذه يا أخواني من الأدلة التي تدل على أن من يترك الصلاة والعياذ بالله فهو كافر. فهنا لا ما صلوا، وفي رواية لا ما أقاموا فيكم الصلاة، سواء صلوا هم أمام المسلمين أو أنهم سمحوا لكم أن تقيموا الصلاة. فهذا يا إخواني هو الذي يمكن أن يلتفت إليه. طيب، هنالك حديث يريده كثير من المشايخ، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر في صحيح الإمام مسلم، قال: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك أو أخذ أرضك. هذا الحديث طبعا نعم أخرج الإمام مسلم، لكن الحديث فيما يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أنه ليس صحيحا، لأنه مرسل كما بيّن ذلك الإمام الدارقطني، لأن أحد رواته اسمه أبو سلام لم يسمع من حذيفة كما أخبر الدارقطني رحمه الله، وكذلك قال النووي وهو كما قال، يعني أقره على أنه فعلا لم يسمع من حذيفة راوي الحديث. قبله حديث، قبل هذا الحديث أورد الإمام مسلم حديثا وهو مما جاء فيه أنه سيكون فيكم أناس لا يهتدون بهدي إلى آخره. هذا المتن صحيح متصل بالسند، لكن كلمة ولو ضرب ظهرك هذه تعتبر متابعة، تعتبر متابعة وهي ليست دقيقة. فالرواية هنا الحقيقة أنها رواية ضعيفة وهي مرسلة، ولذلك وافق الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى جمع من أهل العلم، منهم الإمام المزي والإمام بن حجر والإمام العلائي وغيرهم من أهل العلم، وغيرهم من أهل العلم. هنا إخواني الأكارم نعرف إذن النقطة، إنه هذا الحديث أصله صحيح لكن هذه الزيادة ليست صحيحة، وأصلا الإمام مسلم رحمه الله لم يردها في أول الأحاديث التي أوردها، وإنما أوردها كمتابعة. ومن منهج مسلم رحمه الله تعالى أنه قد يورد بعض الأحاديث في آخر الباب ليس لاتفاقه مع هذا الحديث، لأن هذا الحديث لا يدخل في شرطه. إذن إخواني الأكارم، الحاكم المسلم يطاع في طاعة الله، وهذا هو الأصل. قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأمري منكم، ويعصى في معصية الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر أو في إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، والحديث متفق عليه. والله عز وجل قال: ولا يعصينك في معروف، فالمعروف لا يعصى فيه، ودل ذلك بذات مفهوم مخالفة على أنه إذا كان هنالك شيئا منكرا فإنه يعصى. وإذا فعل الحاكم معصية فعلى الإنسان أن يكره ذلك، ولكنه لا ينزع يده من الطاعة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هنا حديثنا يا أخواني كله على الحاكم المسلم، يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هنالك طبعا من العلماء كفتنة عبد الرحمن الأشعث وأبو حنيفة رحمه الله وعدد من أهل العلم حتى من سلف هذه الأمة، كانوا يرون على فكرة جواز خروج الحاكم الظالم والفاجر، وفئة منهم خرجوا على الحجاج بسبب ذلك. لكن هذا القول والله أعلم مرجوح، فالخروج لا يكون إلا على الحاكم الكافر، ولذلك نقض القاضي عياض الإجماع على وجوب الخروج على الحاكم الكافر وأنه لا سمع له ولا طاعة، ونقل ذلك جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أبو يعلى والإمام الماوردي والإمام النووي والإمام بن حجر وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن الخروج على الإمام المسلم لا يجوز، الخروج على الإمام المسلم حتى لو كان ظالما لا يجوز، لأن مفسدة الخروج أعظم وأكبر ستكون. لكن حصل استبدال، وهنا يا إخواني الخروج ما المراد به الخروج؟ هذه نقطة مهمة جدا. الخروج المقصود به الخروج المسلح، أما خرج رجل لتعبير عن مظاهرة، تعبير عن اعتصام، تعبير عن رأي معين وبين هذا الأمر وبين خطأ هذا الأمر، هذا من إنكار المنكر، هذا من إنكار المنكر، أن نقول الحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، هذا لا إشكال فيه. لكن الخروج المقصود به هو الخروج المسلح، يخرج لكي يسقط هذا الرجل بالدم وبالسلاح، وذلك الرجل لم يقترف كفرا، ولاحظوا كفر بواح، يعني مش مشكوك فيه، مش مضمون، مش واضح، كفر بواح، ولذلك ركز على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال كفر ثم قال بواح ثم قال عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه حجة وبرهان واستدلال، الأمر واضح جدا لا يحتمل. فهذا الخروج هو المقصود به الخروج المسلح. أما حصل من فئة معينة أنها قالت نحن نريد أن نعبر عن رأينا، ثم هذا الحاكم بعد أسبوع سقط وأعلن استسلامه، لا يقال هذا خروج، هذا ليس الخروج، هذا ليس خروج حتى بالمصطلح الشرعي، ليس هو الخروج المراد به. لكن في الأصل أن الحاكم المسلم ولو كان قد ظلم يسمع له ويطاع في طاعة الله، ويعصى في معصية الله، ولا يرضى بما فعل من المنكرات والمعاصي، وينبغي نصحه. نعم الأفضل أن ينصح بينك وبينه، لكن هل كل أحد يستطيع أن يصل إليه؟ فإن حصل من فئة ما أنها تستطيع أن تصل وتسر له وتكلمه وتوضح له وتبين له فهذا خير عظيم، ولعل فئة من الناس لا تنصح علانية بهذه الطريقة وتؤثر عليه خير ألف مرة من أناس ينصحون على المنابر ولا يسمع دوي صوتهم ولا كلامهم. لكن لو أن رجلا لكنه لو أنه بقي على هذا وأصر، فيجب، نعم يجب أن ينكر هذا الأمر حتى علانية وجهرة، ويبين أن الأمر ليس يراد به قصد ذلك الشخص أو قصد حكم ذلك الشخص، وإنما يراد به المنكر نفسه، أن يزال المنكر، لأننا لا نرضى بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عباد بن الصامت، حديث متفق عليه، قال عباد بن الصامت قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. لاحظوا كلمة وأثرة علينا، استأثر الحاكم بهذا الأمر، وهذا ما قلت لكم قبل قليل، إنه لو حصل هناك استبداد وتغلب أو شيء معين، ما يعني هذا أنك أنت أصلا يعني تحب هذا الأمر، لكن خلاص أرغمت عليه، ألزمت به، أنت كنت في مؤسسة أختير فيها الأمير أو المدير، مؤسسة ضخمة فيها 400 500 من الموظفين، أختير فيها مدير بطريقة رائعة جدا من خلال مجلس أمناء، مجلس إدارة، وتم الاختيار وكذا، ثم يوم من الأيام حصل من مدير ما هو رجل قوي في مهنته جدير بهذا العطاء، يعني ربما لو عرض أن يختار قد يختار، لكنه استعرض عضلاته، فرز نفسه وفرض نفسه على الناس، هل معنى ذلك أنه خلاص ينبغي يعني كما يقال الدم الدم والهدم الهدم، ولا يمكن أن يكره هذا الفعل ويبين ويوضح له ولا يرضى به ويحاول قدر الإمكان أن لا يجعل له في مثل هذا رضا؟ هذا هو الأصل. قال النبي عليه الصلاة والسلام مؤثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، لاحظ كلمة ألا ننازع الأمر أهله، إذن هنالك أناس ليسوا من أهله، قال الله عز وجل وأولي الأمر منكم، بس مش يؤتى برجل منهم من أعداء الإسلام فيتحكم المسلمين ثم يقال طعه، لا، هذا رجل ليس ممن فرز من المسلمين ويؤدي مصالح المسلمين. قالوا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. طبعا يا إخوة هنالك نقطة مهمة جدا، وهي أن الحاكم كذلك هو إفراز طبيعي لعموم المجتمع. إذا صلح المجتمع بشكل عام صلح الحاكم، وإذا فسد المجتمع بشكل عام فسد الحاكم. هذا في الأصل. أحيانا هل تأتي أمور استثنائية؟ نعم قد يأتي أمر استثنائي، قد يأتي أمر نادر، ولكن النادر لا حكم له، والشاذ لا عبرة به. لكن في الأصل إنه ما حالة الناس يفرز منهم رجل يمثلهم. لذلك لما يعني فيما أذكر أن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أتاه أناس وكانوا يقولون سر بنا سيرة أبي بكر وعمر، ولماذا لا تفعل كما كان يفعل أبو بكر وعمر؟ قال أنا كنت من رعية أبي بكر وعمر. فلذلك سار فينا أبو بكر وعمر بهذه الطريقة، يعني كان عثمان وأبو بكر من ثلة الناس، من نخبة الناس. لكن أما أنت الآن وضعك الآن أسوأ من ما كنا نعيش فيه في عصر أبو بكر وعمر. فلذلك نعم لا مقارنة بين حكم أبو بكر وبين حكم عثمان، لا شك حكم أبو بكر أقوى وأمتن وهو خليفة راشد، وحكم عثمان حكم راشد وهو خليفة راشد. لكن بالمقارنة بين حكم عثمان وحكم أبو بكر هنالك وجوه أقوى في حكم أبي بكر من حكم عثمان. المجتمع العام يفرز شيئا ما، قد كذلك المجتمع هذا يفرز حاكما صالحا، لكن لقوة هذا الحاكم الصالح، لكنه لا يجد له على الحق أعوانا. أبو بكر كان من أعوانه على الحق عمر، كان من أعوانه على الحق عثمان، كان من أعوانه على الحق عدد من الصحابة. عثمان رضي الله عنه قتل شهيدا في بيته، وهو مع ذلك ما أحب أن يفتح المواجع وأن تراق دماء المسلمين، ولذلك آثر أن يستشهد ويقتل في بيته وهو يقرأ القرآن الكريم، على أن تفتح كما يقال مدبرة من القتل والقتال والدماء. فلذلك نأتي هنا إلى المصطلح الذي يقال أحيانا كما تكونون يولى عليكم، طبعا أحيانا ينسب هذا إلى رسول الله وليس ثابتا عن رسول الله، يعني هذا ليس حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وضعفه جماعة من أهل العلم، ابن تيمية رحمه الله تعالى والمناوي والسخاوي والسيوطي وغيرهم بينوا ضعف هذا الحقيقة وضعف هذا الحديث المروى، لكن يوجد منه قدر كبير جدا من الصحة. نعم كما نكون يولى علينا، لأنه أصلا لو كان المجتمع مجتمع صالح صادق مجتمع متميز قد يولى عليه شخص سنة سنتين، لكن أن يبقى عقود من الزمان وهو حاكم فاجر والناس، إذا في مشكلة في المجتمع، إذا في مشكلة في الناس. طيب هنا يا إخواني الأكارم مسألة الطاعة إذن تجلت بكل ما يمكن أن نوضحه، وطبعا هذه توضيحات عامة يا أخواننا الأكارم، لا يمكن أن تكون يعني أن تكون يا أخواننا الأكارم مستوعبة لكل ما نرضى. قال بعد ذلك، قال أنس رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جار ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. وهذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث ضعيف، وأورد هذا الحديث، وهذا الحديث حقيقة حديث ضعيف في سنده يزيد بن أبي نشبة وهو رجل مجهول، ولذلك ضعفه جماعة من أهل العلم، ضعفه جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب هذا الكلام الذي ذكره بعده، قال: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نحن تكلمنا عن هذا بشكل عام في درسنا السابق، لكن نريد أن نبين أنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فضلهم أنهم أناس اصطفاهم الله وانتخبهم واستخلصهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما كانوا هم عبارة عن طفرة جينية كما يقال، أتت هكذا، توافقت يعني توافق ميلاد رسول الله مع الصحابة الذين كانوا في عصره. كلا، الله عز وجل أراد أن يختار لصحبة نبيه هؤلاء القوم، اختارهم اختيارا لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يختر غيرهم، لم يختر غيرهم. نريد أن نركز على هذه القضية يا إخواني الأكارم. صحابة رسول الله من السنة أن نتولاهم، والتولي لهم هم محبتهم ونصرتهم وبرهم والدفاع عنهم والذب عنهم، وأن تذكر المحاسن وألا يكون في قلبك وفي صدرك غل عليهم، وأن تكف عن المساوئ التي حصلت منهم، لأنهم هم في النهاية ليسوا بمعصومين. على فكرة يا أخوة، الصواب أن الأنبياء عليهم الصلوات والسلام ليسوا معصومين من فعل الصغائر من الذنوب. قد يفعل صغيرة من ما معنى قول الله ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعصي، قد يقع من النبي عصيان، وعصى آدم ربه فغوى، وكذلك داود فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. موسى عليه الصلاة والسلام قتل، قال أقتلت تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فالقصد من الكلام أنه قد يحصل من النبي معصية أو ذنب، لكن هذا أولا يتوب منه مباشرة، ثانيا أنه إذا العصمة هو العصمة فيما يبلغه عن الله، لأنه هذا النبي بشر، يأكل وينام ويشرب ويخرج للأسواق ويتزوج وينكح النساء ويكون له أولاد، لكن العصمة فيما يبلغه عن ربه وفي دينه، هو أمين على وحي الله سبحانه وتعالى، لا يمكن مطلقا أن يزيد، وهو كذلك مأمون السيرة والسريرة، فيه من العدالة ما تعرف العدالة به وتقرن العدالة به، بل تستمد العدالة منه والمروءة منه معانيها. ذلك الله عز وجل قال عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. لكن هو في النهاية قد يقع منه معصية يتوب منها ويقربه الله ويجعله أفضل مما كان عليه سابقا، كما حصل هذا من آدم وداود عليهم الصلاة والسلام، ويونس عليه الصلاة والسلام من متى حصل أنه استعجل هداية قومه فابتلي، قال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه. ثم قال الله بعد ذلك فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. إذن قد يحصل. فإذا كان هذا من النبي والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد يحصل من الصحابي فعل معصية ما لا يعصم لأجلها وليس معصوما، لكن لا تجعل الكلام فيهم هكذا على لسانك يلاك، لا تجعل لسانك يلوك ما يحصل بينهم، ما لك ولهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والحديث متفق عليه، وعلى فكرة هذا الحديث الرسول قاله لأحد الصحابة، لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فاحذر أن تسب وأن تشتم وأن تتكلم عن صحابة رسول الله رب العالمين رضي الله عنهم. قد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت شجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. الله سبحانه وتعالى أحبهم، قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لذلك لا يجوز سب الصحابة. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كما أورد ابن بطة بسند صحيح: لا تسبوا أصحاب محمد، فلا مقام أحدهم ساعة مع رسول الله خير من عمل أحدهم 40 سنة. ورد عن جابر قال: قيل لرسول الله: إن أناسا يتناولون أصحاب رسول الله حتى أبا بكر وعمر، فقال: وما تعجبون من هذا؟ إن قطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر، كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لذلك يا أخوان، نحن لا يجوز لنا أن نتعرض للصحابة. ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله كما شبيه ما ذكر ابن قدامة، قال الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هكذا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إثارة ما حصل بينهم من مشاكل و اقتتالات، هذا يا أخواني منهج أهل السنة والجماعة فيه الإمساك. وعلى فكرة جاء في ذلك حديث، وإن كان في سنده كلام، أخرجه الإمام أحمد وغيره، وصححه جماعة من أهل العلم، قال: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فضلا عن أنه يا أخواني حصلت الفتن، ومع هذا كله لا يعني هذا أن يحمل القسط الأكبر ذلك صحابة رسول الله، لأنهم أصلا حتى هم في وقت الفتن ما كانوا كثرة. ولذلك جمهور الصحابة، بل جماهير الصحابة، أكثر الصحابة، أغلب الصحابة لم يدخلوا أصلا في الفتنة. ولذلك جاء عن محمد بن سيرين أنه قال: هاجت الفتنة، هاجت الفتنة، وأصحاب رسول الله 10,000، لم يحضرها منهم إلا كم؟ توقعوا يا أخواني، 30 شخصا فقط. لا يمكن لنا أن نتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بحصول 30 من الصحابة. حصلت كذلك ظروف معينة ألجأتهم وأضطرتهم إلى المشاركة فيها، وإن كنا نرى أنه الذي حصل بينهم ما يحبه أحد المسلم، ما يحبه بمعنى لا يرضاه، لكنه لا يحب أن يتكلم ويفتح هذه المواجع مرة أخرى. والحقيقة يا أخواني، أنا أتكلم بصراحة، لو أن رجلا ما علم عن شخص من أقاربه، وهذا الشخص كان يحبه ويتولاه ويرضاه، لكن حصل بينه وبين شخص آخر من أقاربه إشكال، وصل إلى حد الاقتتال، هذا عميت عينه، وهذا قطع طرفه، ثم شل، وذاك الرجل حصل به ما حصل، فترة من فترات يتكلم في الموضوع، ثم بعد ذلك إيش يقال؟ إحنا عندنا حتى في العامية اغلق على الموضوع، ما تفتح المواجع، ما الفائدة؟ بعض الناس يقول لك: نريد أن نستفيد من التجارب. التجربة شاهدة أمام عينك، لا تختلف، لا تختلف، ائتلف ولا تختلف. واحذر من أهل الرذيلة والشر أن يفسدوا ودك بينك وبين صاحبك. لكن نريد أن تحقق موضوع أنه حصل من معاوية كذا، وحصل من علي كذا، وعمرو بن العاص، أبو موسى الأشعري، وعائشة خرجت وكذا، وبعدين بكت وبلت خمارها وقالت: ليتني لما. كل هذا الشيء ما الذي يفيدك فيه؟ كم من إنسان حاول وأراد أن يخوض في مثل هذه الأشياء، ثم في النهاية ندم، أو على الأقل قال: لم أخرج بالنتيجة، بمعنى أنه ما الذي استفاده؟ إذا كنت بطل تفضل، أرنا ما نراه منك الآن في واقعنا من الإصلاح بين الناس، لا أن نراك تستعد الآخرين وتخاصم الآخرين ثم تقول وتدعي أنك مسلم وأنك تحب الدين وتحب الإسلام ونصرة الإسلام، وتذم وتلوم ما حصل بين الصحابة، وأنت وربما لو حصل لك لفعلت مثلهم وأكثر. هذه يا أخواني مشكلة. لذلك من يكون بهذه الطريقة، نحن فعلا يكون في قلبنا شيء من أن هذا الشخص في قلبه شيء ودغن على صحابة رسول الله. هل معاوية مثلا أخطأ مع علي بن أبي طالب في بعض المواقف؟ أخطأ، والحق مع علي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ربما لو الشخص نفسه الذي كان يتكلم عن معاوية حصل له مثل هذا الموقف لفعل أعظم وأضعاف أضعاف أضعاف ما يفعله معاوية. يا إخواني لا نزيد الأمر أكثر مما يحتمل، لا يصح لنا أن نزيد الأمر أكثر مما أما يحتمل. حب الصحابة إيمان وكره الصحابة نفاق، ونحن نحبهم كما نحب آل بيت رسول الله، بل هنالك فئة كبرى من آل بيت رسول الله نحبهم أكثر من حبنا لمجموع الصحابة. علي بن أبي طالب، الحسن، الحسين، فاطمة، هؤلاء حبنا لهم أعظم من كثير من صحابة رسول الله. لكن نحن قدمنا أبا بكر وعمر وعثمان لاعتبارات معينة ذكرناها في الدرس السابق. يكفينا حبنا لآل بيت رسول الله أننا في كل صلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالمحبة القلبية والوجدانية والشعورية وكذلك الواقعية في محبة ونصرة موالاة آل بيت رسول الله، هذا من البدهيات عندنا. لذلك لا يشغب إنه شخص ما حصل منه تقصير في عدم تدريس حقوق آل البيت الرسول أو حصل منه قصور في مثل ذلك، لكن نحن نعلم أن كثيرا من حتى علماء أهل السنة والجماعة كان عندهم من الحب والموالاة لآل بيت رسول الله الشيء العظيم، كالحاكم والطبري والنسائي وغيرهم. حتى قيل عنهم أنهم كانوا شيعة مع أنهم لم يكونوا شيعة بالمعنى المعروف الآن، إنما شيعة لأنهم شايعوا علي وأحبوا علي. النسائي كتب كتاب في فضائل علي رضي الله عنه وأرضاه، وقتل يعني بطريقة ما كانت لائقة من أناس نصبوا العداء له. يا أخواني الأمور تؤخذ بالاعتدال والإنصاف لا بالإجحاف والاعتساف. قال بعد ذلك: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهم خديجة وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله عز وجل. هذا يا أخواني ما في شك، أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم هم أمهاتنا، قال الله عز وجل وأزواجه أمهاته. ما معنى ذلك؟ يعني في الاحترام وفي التقدير. هؤلاء رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم الكثر، بعض أهل العلم يقول أن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أفضل من عائشة. وبعضهم يرى أن عائشة أفضل من خديجة، وعدد من أهل العلم يتوقف كابن كثير والذهبي وابن تيمية فيما أذكر أنهم توقفوا في تفضيل من أفضل، خديجة ولا عائشة. لكن هنالك من فضل خديجة وهنالك من فضل عائشة. خديجة هي أم أولاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما تزوج عليها النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات في سنة العاشرة من البعثة، وليس الهجرة، سنة العاشرة من البعثة. ثم كذلك عائشة، النبي عليه الصلاة والسلام أحبها وقال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كما في الحديث المتفق عليه. وسئل من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. فقيل من الرجال؟ قال أبوها. وهذا حديث صحيح الإمام مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عقد عليها، وكانت لها 6 سنوات في مكة، ودخل عليها في المدينة تسع، يعني عمرها 9 سنوات رضي الله تعالى عنها وأرضاها. توفيت بعد فترة طويلة من وفاة رسول الله في سنة 58 من الهجرة. ومن ضمنهم من الصحابة، من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، سودة بنت زمعة، وحفصة بنت عمر الخطاب، وزينب بنت خزيمة، وطبعا زينب هذه ماتت قبله، وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث الخزاعية، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وصفية بنت حيي بن أخطب، وميمونة بنت الحارث الهلالية. هؤلاء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، كان فراقهن بالوفاة اثنتان توفيتا قبله، اللي هم خديجة وزينب بنت خزيمة. وأما هو فقد توفي عن 9 بقين. طيب، هنالك طبعا نقطة مهمة جدا، إنه قذف أمهات المؤمنين أمر خطير جدا، طبعا خاصة عائشة التي قذفها أهل النفاق، ومن بعدهم من الرافضة المجرمين الذين قذفوها ورموها بالزنا، حاشاها رضي الله عنها وأرضاها. فهذا كفر، لأن في ذلك تكذيب لكتاب الله عز وجل الذي برأها من فوق 7 طباق. لذلك أبو اليعلى، القاضي أبو يعلى، قال: من قذف عائشة بما برأها الله منه فقد كفر بلا خلاف. وقال النووي: اتفقت الأمة على كفر قاذفها. وقال ابن كثير: إجماع العلماء على كفر قاذفها، لأن الله عز وجل برأها. طيب، ثم بعد ذلك تكلم قال: ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم. معاوية خال المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. معاوية طبعا أسلم بعد الحديبية، الحديبية أو الحديبية، الحديبية بالتشديد يشدده أهل العراق وأهل نجد، وأما الحديبية بالتسهيل فإنه نطق أهل الحجاز. أسلم بعد الحديبية وكتم الإسلام، وولى عمر طبعا الشام، واستمر عليه على ذلك، واستمر بالخلافة بعد الحكمين عام سنة يعني تقريبا 37 من الهجرة. واجتمع الناس عليه بعدما تنازل الحسن بن علي، وكان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، هو من جملة كتاب الوحي. طبعا من المعلوم أن ابن قدامة لما ذكره معروف من سبب ذلك، لأنه من أكثر من يكره الرافضة، الرافضة يكرهونه ويقدحون به. وطبعا هو خال المؤمنين، وقد سمي بذلك لأنه أخو أم حبيبة، وهي إحدى أمهات المؤمنين. وطبعا ممن سماه بذلك الأجري في كتاب الشريعة، فيما أذكر أنه هو من أوائل من سمى معاوية بن سفيان بأنه خال المؤمنين. معاوية يا أخوة جاءت فيه أحاديث، مثلا في ذكره بخير، من ضمنها ما قاله عمير وهو أحد الصحابة لأحد الناس، قال: لا تذكر معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله يقول: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وصححه جمع من أهل العلم. قد يأتي رجل فيقول: الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا أشبع الله بطنه، لما كان يأكل ثم تأخر عن رسول الله فقال: لا أشبع الله بطنه. يمكن أن يرد على ذلك بأن يقال: النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم من لعنته أو شتمته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة. وإنه يمكن أن يقال بأنه لا أشبع الله بطنه ليس مراد بذلك أنه دعاء عليه، وإنما مثل ما يقال: تربت يمينك، ثكلتك أمك، أو ممكن أن يقال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها من باب الزجر، تأخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الزجر ده. لكن من المعلوم أن معاوية كان ممن حسن إسلامه ونصر الدين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أول جيش يدخلون الجنة فقد أوجبوا، يعني فعلوا فعلا تجب لهم به الجنة. وكان هذا الجيش الذي ذهب فيه معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك كان معاوية أخواني هو فيه من صفات الخير الشيء العظيم. بعض الناس يحاول أن يركز عليه تحديدا لأنه هو المدخل، كما ذكر أبو زرع الرازي، إذا أراد أحد منهم أن يتكلم عن الصحابة وجد معاوية، لأنه وقع في أخطاء في قتاله لعلي، فحصل من وراء ذلك أنه يراد أن يفتح الباب حتى يلج الأمر للقدح والسب والنيل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان أبو توبة يقول معاوية ستر لأصحاب محمد، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. وبالفعل هذا كلام صحيح، إذا يكشف الستر خلاص يجترأ. فلذلك كان معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا أخواني من الصحابة الذين ينبغي أن تحفظ قيمتهم، ولا يمنع ذلك من بيان الخطأ أو الإشكال الذي وقع به، وربما إيثاره بعض قضايا المتعلقة بالدنيا وتطلب الحكم. فهذه أنفس يحصل بها ضعف في الإيمان، لكنه لا يخرج ذلك عن شرف الصحبة ولا يخرج ذلك عن الإسلام. ولي عدة محاضرات دافعت فيها عن معاوية رضي الله عنه كذلك بشبهات وافتراءات وأكاذيب وأباطيل اتهم بها زور وبهتان أو أشياء فهمت خطأ. فأرجو من الإخوة الأكارم من أحب منهم أن يستمع إليها فليستمع في الذب عن معاوية رضي الله عنه، وكذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والدفاع عنهم وبيان الكثير من الأراجيف والأكاذيب التي يطلقها الرافضة ضد معاوية أو التيار العقلاني الليبرالي الذي ينال من معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نحن يا أخواني في النهاية لا نعصم هؤلاء ولا نقول أن فلان لا يخطئ ولا يفعل، ربما يقتل، ربما كذا، ربما. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن أنه قد يحصل من المؤمن زنا، ويحصل من المؤمن سرقة، ويحصل من المؤمن، لكن في هذه اللحظة يضعف إيمانه، في لحظة السرقة وضع لحظة الزنا يضعف إيمانه، لكن هذا لا يخرجه عن الإسلام. ثم بعد ذلك يا إخوة، طبعا بعد أن تكلم على هذا الأمر وبين قضية معاوية رضي الله عنه، قالوا من السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، وهذا تكلمنا عنه سابقا. قال ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين، وهذا كذلك تكلمنا عنه. فلعلنا إن شاء الله تعالى نقف إلى هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم صالحة ويجعلها لوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.